آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وأما فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الخامسة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسين، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طريق المجاهدة شائك وصعب، ولا بد لقطف الورد من وخز الشوك. ما زال الثوري محمود الحسيني قيد الاعتقال والتعذيب من قبل رجال السافاك الشاهنشاهي، يكتم آلامه عن البوح بفعاليات وأسماء أصدقائه في درب الجهاد. ننتقل معكم وإلى بداية الحلقة الخامسة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، كي نكون مع هواجس محمود في المعتقل والزيارة المفاجئة لشخص لم يتوقعه في السجن. معكم نستمع إلى أحداث الحلقة الخامسة.
اللعنة، منذ 3 أيام يشبعونني ركلا وضربا، فإن أضلاعي تكاد تتهشم.
كيف أنت يا دكتور؟ ما بك؟ لما تنظر هكذا إلي؟ هل تشعر بالوجع؟
لا أظن أن فيك وجعا، لأنكم تتحملون الكثير.
هيا تحرك ولا تحاول خداعي يا دكتور. هيا.
إلى أين؟
إلى بيت الخالة. كفى، كفى زمن الاستضافة، والآن يجب أن أخذك إلى الدكتور.
الدكتور؟
أجل، إلى الدكتور، وما أروعه من دكتور، إذ ليس هناك من أحد راجعه إلا واعترف بكل شيء. هيا تحرك، ما بك؟ هل تشعر بآلم في قدميك؟ طيب، لا تحاول الإظهار بأنك لا تتحمل الأذى. هيا انهض وتحرك قبل أن أدمي وجهك بقدمي. هيا.
طيب،
يبدو أنك تعلمت الأصول، إذن هيا تحرك. قلت لك تحرك يا هذا.
حسن حسن دعني أمشي.
لو كان زمام الأمور بيدي لألقيتكم جميعا في البحر أيها الخوانة.
وهل أنت تفهم معنى الوطن والخيانة؟
هذا لا يعني.
من هو الخائن؟
هيا تحرك. الوطن يعني صاحب الجلالة، إلا أنكم أنتم الخونة لا تعون ذلك.
أخشى عليك يوم الحساب.
صح ولا تتكلم. هيا تحرك تحرك.
كل هذا التعذيب إنما يجري بهدف انتزاع الاعترافات مني، إلا أنهم يخسؤون. ومما لا شك فيه أن وحيد موسوي قد وصله الآن خبر اعتقالي، لأني ذكرت له من قبل وبالحرف الواحد يعتبرني معتقلا إن لم أعد إليك بعد أسبوع. يبدو أن أحدا يقترب.
السلام عليك يا دكتور.
ماذا؟
صدقني يا دكتور، ما كنت أتصور أني ألتقيك بهذه السرعة. كان قبل يومين، أليس كذلك يا دكتور؟ بلى بلى، إنه كان قبل يومين، التقينا لأول مرة في المطار. مهما يكن فأنا سعيد لهذا اللقاء يا دكتور محمود حسين.
إذن أنت ذلك الدكتور الذي وصفه لي السجان؟
أوه، ما هذا الوضع الذي ارتأيته لنفسك؟ دعني أرى عينيك، فقد التهبت إحداهما. أوه، ترى ماذا تفعل بنفسك يا ولد؟
أليس من الأفضل أن تسأل عني زميلك ذاك يا دكتور؟
لو أقول لك إن أولئك الأوباش الذين فعلوا ذلك لا علاقة لي بهم أصلا لا تصدقني أبدا، أليس كذلك؟
لو كنت مكاني هل كنت تصدق يا دكتور نادري؟
الأفضل أن نتحدث معا بصورة أكثر ودية. مهما يكن فلنا عهد بلقاء سابق، وما رأيك يا محمود؟
منذ 3 أيام وأتلقى ضربات مميتة من قبل 3 أشخاص، وأن الالتهابات والجروح لا تخص عيني وحدها، بحيث إن أضلاعي تؤلمني جدا، وربما تعرض بعضها للكسر، كما أن قدمي مجروحتان مقشرتان من أثر سياط رجالكم. عندها تحدثني عن المودة؟
اسمع يا دكتور حسيني، كان يمكن أن لا يحدث لك هذا، وحاولت الكثير أن أحول دون ذلك. وفي المطار كان تصرفي معك حقا تصرفا يليق بك كشاب مثقف أنيق.
أنت ماذا تريد مني؟ هل تريد أن تنتزع مني معلومات لا أعرف شيئا عنها أصلا؟
آهن منك يا دكتور، فكلامك هذا تفوح منه رائحة الاستهانة بنا. الأفضل أن نكون صريحين وصادقين، ولكن لو تنوي الإجابة عن أسئلتي بهذا النمط فأنت في الحقيقة تستهين مباشرة بفهمي وبمعلوماتي المهنية.
إنك استلمت الجواب مني في المطار قبل 3 أيام.
إلا أنه لم يكن صائبا، لأنك على معرفة تامة بوحيد موسوي يا دكتور.
معرفتي به لا تتجاوز تلك الصورة.
حسنا، دعني أكلمك بشكل آخر.
ماذا؟
إنك حامل شهادة الدكتوراه في الكيمياء، وشاب يعد من النخب بمقدوره أن يخدم بلاده وكذلك نفسه، أليس كذلك؟
رجائي هو أن أستطيع خدمة بلادي، ولكن كما ترى يزج بي في الزنزانات.
هذا ما اقترفته يداك.
والله لا أعي شيئا من مهنتك هذه.
أنت رجل واع وذكي، وأنا واثق جدا من أنك تعلم جيدا عما نتحدث.
أنا لا أعرف شخصا باسم وحيد موسوي. لقد قلت لك مسبقا أنا لا أعرف هذا الواغد. ماذا يحمل من أفكار وآراء، وإلى أي من الأحزاب السياسية ينتمي؟
وهل فكرت يوما بأن الطريق الذي اخترته غير صائب يا دكتور؟
أتقصد مواصلة دراستي في الخارج؟
قرارنا أن لا يستهين كل منا بفهم الطرف الآخر يا دكتور. دع عنك شخصا باسمي وحيد موسوي، ولا تفكر به أبدا يا دكتور. إنما ثبت لنا هو أنك من الأعضاء النشطين للجمعية الإسلامية الطلابية في هامبورغ.
إن كنت حقا واثقا مما تقول، ترى لماذا هذه الأسئلة؟ أجل، إنني مسلم ولي ميول إسلامية، وهل مانع في ذلك حتى تستضيفوني هنا 3 أيام بشتى أنواع الضرب والركل؟ إذن هذا أنت من يستهين بشعوري وفهمي يا دكتور نادري.
كفاك يا هذا،
ولا تثر فوضى إذ لا أحد يعارض معتقداتك، فهناك من يشدد على ميوله الدينية وأنت أحدهم. إلا أن لقضية الجمعيات الإسلامية الجامعية شأنا آخر، وهو إنها ستار تجري خلفه أعمال مناوئة لشخص صاحب الجلالة بالذات، والإصلاحات التي يجريها اليوم في البلاد.
إصلاحات؟
نعم، وازدهار وتقدم، وكل هذه المعامل والمصانع.
أجل، مصانعه وكبارهات وحوانيت لبيع الخمور ومحلات للقمار، وإلى جانبها بيوت من العلب الفلزية الفارغة. إن تسمي هذه إصلاحات وازدهارا وتقدما فأنا أسحب كلامي.
يبدو أن العيش في الخارج لم يترك أثره عليكم أبدا، فأنتم ما زلتم تحملون تلك الأفكار البالية التي نجدها لدى القروي في بلادنا.
إن استهانتكم بمعتقدات الناس لا توصلكم إلى ما تتوخون.
اسمع يا دكتور، إن طريقكم التافه هذا لا يأخذكم سوى للجحيم. وهل تتصورون أنكم بهذه الأعمال التي تسمونها بالجهادية تصلون إلى أهدافكم؟ إن صاحب الجلالة يعتبر اليوم أقوى شخصية سياسية في إيران، بل وأكثر من ذلك في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
طبعا طبعا، تحت مظلة قوة كبرى باسم أمريكا.
هل تدخن سيجارة؟
لا، فأنا الآن لا أستطيع التنفس، فكيف لي أن أدخن؟ طبعا تحت رحمة ضربات الركل لرجالكم.
ربما لا تصدق، ولكنني كنت أياما مثلك أتفوه بمثل هذه الخزعبلات، أي عندما كنت أدرس في الثانوية.
يا للعجب، فأنت أيضا كنت ممن يناضل ضد النظام؟
ولكن لم أكن أحمق ولا غبيا بدرجة لا أدري معها ماذا أفعل. فضلا عن ذلك كنت أريد أن أعيش حياة هانئة، وليس من حقي تحطيم مستقبلي عبر تلك الأوهام الشبابية. إذن قررت العيش بهناء.
طبعا ليس الكل مثلك يستطيع أن يغمض عينيه ويعيش بهناء.
مثلك تماما، أليس كذلك؟
أنت أدرى من غيرك كيف أن الناس تتحمل المشاق في حياتها. إنه لمن العار أن نرى مدننا تفتقد لأبسط متطلبات الحياة مثل المدارس والمصحات والمشافي.
المشكلة هي أنكم لا ترون إلا المساوئ والسواد والظلام.
هذه حقائق دامغة، ولكن هناك مجموعة.
أنا أيضا مللت سماع هذه الكلمات المطنطنة الجوفاء. الأفضل أن تفكر بعقلانية وتدبر يا دكتور. بمقدورك أن تعيش حياة رغيدة بعيدا عن هذه الخزعبلات والترهات، وتكون أستاذا جامعيا وتملك سيارة أمريكية فاخرة.
مقابل ماذا؟
رائع، أراك عدت إلى جادة الصواب يا دكتور. اسمعني جيدا يا دكتور، ربما لا تسنح لك فرصة مثل هذه، إذن انتبه لما أقوله لك. شئت أم أبيت فنحن قريبا سنقضي على جميع هذه الجماعات الإرهابية، وكما تفضل صاحب الجلالة فإننا سنبيد كل العناصر اليسارية والرجعية ولا نسمح لها بجر عجلة البلاد إلى الوراء. والآن أنت حر في أن تستغل هذه الفرصة لصالحك أو لا تستغل.
أي فرصة هذه؟
هي أن تساعدنا في اعتقال هذه العناصر الإرهابية بغية القضاء عليها والتخلص منها. وما أقوله لك هو في غاية الصراحة والصرامة، وفي المقابل نتخلى عن ملفك السياسي ونتجاهل أنك كنت يوما من الجماعات الإرهابية خارج البلاد. طيب ما هو رأيك يا دكتور؟
ولكن لا أظن أنه يوجد لي ملف سياسي.
ألا تفكر أننا على علم تام بأنك تقوم وبالتعاون مع بعض زملائك بتصوير منشورات آية الله الخميني وتوزيعها بين الطلاب في الجامعات؟ هل تتصور أن اجتماعاتكم السرية بخافية عنا؟ على كل حال سنقوم قريبا باعتقال وحيد موسوي وعدد آخر من رفاقه، وما عليك إلا أن تفكر بنفسك وحدك يا دكتور.
كي أصبح واحدا مثلك أنت؟
لكل واحد منا الحق في اختيار حياته.
لو كان كذلك لما امتلأت اليوم سجونكم بالشباب.
يا دكتور محمود تكلم واعترف وأنقذ حياتك.
ثمة رجال لا يستطيعون التخلي عن شرفهم وضميرهم أمام نظام عميل لأمريكا.
لابد أنك تعلم من هو الذي يتربع على هرم هذا النظام.
أجل هو الشاه، أو ما تسميه أنت صاحب الجلالة، الذي ليس سوى عبد ذليل لأمريكا.
اخرس أيها الواغط. طالما لا ينفعك الكلام الطيب فسأريك الجحيم. كلكم على شاكلة واحدة. ظننتك تختلف عنهم لكونك مثقفا أنهيت دراستك في الخارج.
لا لن تقدر على انتزاع كلمة مني مهما عظمت سطوتك.
سترى يا دكتور، إذ إن أكبر منك وأكثر عنادا لم يطيق الصمت أمام ضرباتي وكلاتي يا واغد. خذ أيها الواغد. قد أغمي عليه. أيها الحارس.
نعم سيدي.
خذوا هذا اللعين إلى زنزانته.
سمعا سيدي.
اسمعوا يا حمقى، أريده حيا، هيا اتصلوا بالطبيب ليداوي جروحه. هيا.
أمرك سيدي.
إلهي، بمن أستجير وألتجئ إليه سواك؟ ترى كيف لي أن أخبر الحاجة ملوك ومحمود بأن ابنها معتقل في بلاده بعد كل ذلك الفراق الطويل الذي تحملته من أجله؟ لا أدري أين هو الآن معتقل، فهؤلاء لا دين لهم ولا ضمير ولا وجدان ولا إنسانية. إلهي، أين أولي وجهي في هذا الوقت المتأخر من الليل الحالك الذي بات يقض مضجعي؟
أبي، أبتاه؟
هذه أنت يا ابنتي. أهلا، أهلا بك.
أهلا يا أبي، ماذا تعمل هنا في هذا الجو البارد؟
لا شيء، جئت فقط لأتنفس الصعداء، أو بالأحرى.
هل حدث شيء يا أبي؟
لا يا بنيتي. طيب لندخل إلى البيت. معك حق، فالجو هنا بارد.
إنك لم تتعشى بعد يا أبي.
عند بدايات الليل تناولت بعض الطعام في الحانوت.
يبدو أن بعدك عن أمي أخذ منك ما أخذه.
أجل، بدت أقلق عليها، ليتني كنت رافقتها إلى السيارة.
هل آتي إليك بالشاي يا أبي؟
سلمت يداك يا ابنتي.
سآتي إليك فورا.
شكرا. عجب، لو كان العشرات من رجال الأمن اقتحموا بيتي ومحل عملي ما اندهشت أصلا. محمود كان حذرا جدا لأن تصرفه بين الناس لم يكن يثير انتباه الآخرين، حتى إن بعض الحاضرين في الاجتماعات كان يأخذ علي ارتداء محمود رباط العنق نتيجة سفره إلى الخارج. يا أهل العجب، يا أهل العجب.
الشاي حاضر يا أبي، تفضل.
يا للعجب.
أبتاه؟
نعم يا ابنتي، نعم.
ما الذي جرى يا أبي؟
لم يحدث شيء يا بنيتي.
أنا لست اليوم صغيرة يا أبي، فأنت منذ يوم أمس لست على ما يرام. صحيح أنني لست قادرة على مساعدتك، لكن إن أمكن أخبرني بالذي يمكن الكشف عنه، ربما يخفف عنك بعض همومك.
لا شيء أبدا. يبدو أن أمك تعود غدا من زيارة السيدة معصومة سلام الله عليها، أليس كذلك؟
أولست من أخبرني بها؟
نعم.
وقلت إن خالي أخبرك بعودتها يوم غد؟
نعم، فإن خالك قال لي إن أمك ستغادر مدينة قم غدا عائدة إلينا، وبدوري أوصيتها بالتحرك عصرا وقبل أن يجن الليل.
أبتاه، أرجوك أخبرني ما الذي حدث.
لا شيء يا ابنتي، عما تتحدثين؟ بما أن خالك دخل اليوم مثلي عالم الشيخوخة، رأيت من الأجدر يتحرك مبكرا كي لا يضطر للسياقة في الليل، فكلانا عاجزان عن السياقة أثناء الليل.
أبتاه، إن أنت لا تريد أخباري بشيء فلا مانع في ذلك، إلا أنني في الحقيقة قلقة على سلامتك. والآن يا أبي، ألا تأمرني بشيء؟
لا أبدا، كلا، ولكني متعب بعض الشيء.
يبدو أنك مضطربا وتنتظر حدوث شيء سيء يا أبي.
لاحظي يا عزيزتي مريم، لا أدري كيف أقول، أظن أنني لم أكن أبا يليق بكم.
أرجوك يا أبي، ألا تطلعني على ما جرى أو يجري لك؟ ما هذا الذي تقوله لي؟
أشعر بالحزن يا ابنتي.
لم أرك قط مثل هذا اليوم يا أبا، صدقني يا أبي أنا لا أطيق رؤيتك بهذه الحال.
منذ 30 سنة وأنا أعيش مع أمك في هذا البيت، قد كانت هي عونا لي في جميع مراحل حياتنا، وأنا بدوري لم أكتم شيئا عنها.
وهل أنك اليوم قررت أن تخفي عنها أمرا يا أبي؟ يعني هل أنت يا أبي لا تريد أخباري بالذي حدث؟
لاحظي يا ابنتي، حياة أمك مرهونة بحياة أولادها. إننا تحملنا الكثير في حياتنا، ففي الزمن البعيد عندما أعلن إفلاسي في السوق كانت أمك الشخص الوحيد الذي شجعني على الوقوف على قدمي دون الاكتراث لما قد جرى. أو بالأحرى أريد أن أقول، مهما تكون صابرة وصاحبة قلب كبير ومتسع، إلا أنها أمام أولادها تحمل قلبا بصغر قلب العصفور.
أنا ما زلت إلى جانبك يا أبي. هل حدث مكروه لأخي محمود؟
نعم يا ابنتي، قبل أسبوع تم اعتقاله في المطار.
ماذا؟ يا إلهي يا إلهي، رحمك يا رب
يا رب. هذا هو بيت الحاج مرتضوي، لأدق الجرس.
من في الباب؟
أنا الحاج عبد الله. السلام عليكم يا حاج مرتضوي.
وعليكم السلام يا حاج عبد الله، كيف الحال؟
أهلا. الحمد لله. تفضل. الحمد لله. شكرا. متفضل. شكرا جزيلا.
كيف الحال يا حاج؟
الحمد لله رب العالمين.
تفضل بالجلوس، تفضل.
يا الله يا الله.
لا تقلق يا حاج، لا تقلق، أعلم كما أنت قلق يا حاج. من الصعب جدا أن يرى الإنسان شخصا صالحا وطيبا مثل السيد محمود يزج في السجن، لا لذنب إلا لكونه مسلما. لا إله إلا.
صدقني يا حاج، لم أتجرأ إلى يومي هذا أن أخبر أمه بالأمر، لأنها دوما كانت تنتظر ساعة وصوله إلى البلاد، إلا أنها في هذه الأيام راها صامتة لا تنبس ببنت شف. يبدو أنها
إن الله يعطي أجر المحسنين.
ونعم بالله.
تناول شايك يا حاج، فلدي أخبار سارة.
حقا ما تقول؟ ما هي تلك يا حاج؟ هل هي تخص محمودا؟
كما وصلني من عيوني في السجن
يا الله،
أنهم نقلوا محمودا إلى الردهة العامة في السجن. وهذا يعني أنهم لا يملكون أدلة دامغة ضد محمود كي يتهموه بها.
شكرا لله، شكرا لك يا رب. طالما أسمع أن ولدي سالم في السجن فإني أشكر الله كثيرا على سلامته.
هل تتذكر يا حاج السيد عماد رحمتي؟
وكيف لي أن أنساه يا حاج؟ عندما جرح خلال أحداث عام 1963 أمام البازار في طهران انقطعت أخباره عنه.
بالمناسبة سمعت قبل أيام أنه باق وسالم والحمد لله.
هل هو حي؟ حمدا لك يا رب، حمدا لك.
ولكن لم تسنح الفرصة كي أخبرك به، وكما تعلم ليس ممكنا طرح بعض القضايا خلال اجتماعاتنا السرية.
أكيد.
على كل حال، إن الذي أعرفه في السجن قال لي نقلا عن السيد عماد إن محمودا تم نقله إلى القسم العام في السجن، ولكنه لم يفلح في كسب معلومات أكثر عنه.
يبدو أنهم قاموا بتعذيبه يا حاج، أليس كذلك؟
بلى. فمهما يكن فهذا ديدن النظام أن يمارس التعذيب بحقي كل من يطالب بالحرية والإسلام.
ألا لعنة الله عليه.
لأنه ولحسن الحظ خرج السيد محمود مرفوع الرأس من هذا الاختبار لله. الصعب.
الحمد لله. حدثني يا حاج، ماذا نفعل الآن؟ هل نستطيع أن نذهب لزيارته؟
في العادة إنهم يتصلون بنا لهذا الغرض، ولكن ليس بهذه السرعة.
وماذا يمكن أن نفعل؟ هل يمكن لي أن أذهب إليه وأراه؟
تمهل يا حاج، الصبر مفتاح الفرج.
آمنا بالله،
إن الله مع الصابرين.
نعم بالله.
إذ إن الفرق شاسع بين السجين العادي والسجين السياسي.
نعم.
وطالما نقلوه من السجن الانفرادي إلى السجن العام فهو خطوة إيجابية.
الحمد لله.
أرجو الله أن يحطم قريبا نظام الشاه الجائر، ليقوم الشعب، كل الشعب، الإفراج عن كل المعتقلين والمسجونين، وبإقامة احتفالاته بمناسبة النصر العظيم.
إن شاء الله يا حاج مرتضى، وسيكون كما تقول.
إنك لم تشرب شايك بعد يا حاج، دعني أحضر لك شايا آخر ساخنا.
شكرا لك يا حاج، فقد أثقلت عليك، ولكني كنت واثقا أن مجيئي إليك لا يكون مخيبا لآمالي، بل يزيدني فرحا وثقة واطمئنانا.
شكرا، ولكني لست كما أنت تتفضل. ما أحمله اليوم من معارف وعلوم بسيطة هي مكتسبة من تعليمات سماحة الإمام الخميني لا غير.
الحمد لله، لقد أسررتني كثيرا يا حاج مرتضوي بأخبارك السارة عن السيد عماد رحمتي وابني محمود. إنك الآن متعب يا حاج، ولا أريد أن أثقل عليك أكثر من هذا. أرجو أن تأذن لي بالانصراف.
أرجوك يا حاج.
جزاك الله خير الجزاء يا حاج. والآن تسمح لي بالذهاب يا حاج؟
يا الله،
في أمان الله.
في أمان الله يا حاج، في أمان الله.
أرجوك يا حاج لا تزعج نفسك لتوديعي.
لا لا إزعاج في ذلك، هذا ليس إزعاجا بل هو فرض علي.
شكرا، شكرا لك يا حاج.
أرجو الله أن يرينا اليوم الذي يتحرر هذا الشعب من ربقة الحكومة، أقصد حكومة الشاه الجائرة، وأنت بدورك توكل على الله الواحد الأحد. فهؤلاء كلما يزجون بنا في السجون كلما يقتربون أكثر من هاوية السقوط والانهيار.
إن شاء الله. طيب يا حاج، لقد بلغنا الآن باب المنزل، أرجو أن لا تزعج نفسك أكثر من هذا. مع السلامة.
في أمان الله يا حاج.
وهكذا أيها الكرام من الإخوة والأخوات، قدمنا إلى نهاية حلقة اليوم، وسنتابع في الحلقة التالية كيف ستجري الأحداث التي تسبق بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران. فحتى ذلك الموعد والحلقة الجديدة، نستودعكم الله والسلام عليكم. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى رجاء، أمير فوزي، شيماء كريم، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 315، باب حب الدنيا والحرص عليها. أي دنيا هذه؟ طبعا الدنيا المحرمة أو اللي فيها شبهات، الدنيا المحللة ليطيع فيها رب سبحانه وتعالى بأنها تكسب الجنة. إذن حب الدنيا بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى وندب إليه، هذه مفتاح كل خطيئة، رأس كل خطيئة حب الدنيا. وفي حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، كيف يعني رأسها؟ مدخلها، بدايتها. الخطيئة كيف تتكون؟ من دوافعها. دوافع لماذا؟ يريد يصير شخصية، يريد يصارع الفلان وفلانيين، يريد يصير له وجاهة كله، لمنصب في الدنيا، لموقع في الدنيا، لمكانة في الدنيا، دنيوي دنيوي. إذن تجره إلى هذا. حب الدنيا رأس كل خطيئة. عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات على الدنيا. أعطينا قاعدة، يعني كيف تعز بعزاء الله؟ ارضى بما قسم لك. واحد قانع، الله أعطاني هذا المعيشة، هذا المال اللي ينبغي لي أن أسعى أسعى، لكن عندك أشخاص جلد ميساعة، لا يريد أن يكون، يريد أنه يصير ثري، يريد أنه يصير حاكم، يريد أنه ينتصر، يريد يدور لناس يتأمر عليهم، يريد يسوي له حزب، يريد. هذا لا يتعزى بعزاء الله، طالب دنيا يريد يتوسع. النبي صلى الله عليه وآله يقول: اتركوا الأمور طبيعية أحسن لكم. من لم يتعز بعزاء الله، ما قبل بما قسم الله له، تقطعت نفسه حسرات على الدنيا، يريد يصير مثل فلان، بثروة فلان، بموقع فلان. ومن أتبع بصره ما في أيدي الناس كثر همه ولم يشف غيظه، لأنه دائما يصير أكثر، ينظر إلى من فوقه في الدنيا. عندنا القاعدة أنه أنت في الدين والإيمان والعلم والكمالات المعنوية انظر إلى من هو فوقك، لكنه في أمور الدنيا انظر إلى من هو دونك. قل الحمد لله أنا عندي معيشتي وأكلي، يوجد أناس ما عندهم رغيف الخبز يأكلونه، انظر إلى من هو دونك. يعني أعرف النعم، نعم الله عز وجل عليك أعرفها جيدا. ومن لم يرى لله عز وجل عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه. يعني اللي ما يفهم النعمة إلا هالأمور المادية، ما يعرف نعمة الآمن، ما يعرف نعمة أنه الحمد لله ما عنده مشكلات، ما يعرف نعمة أنه محترم ومحبوب، من يعرف نعمة الصحة، من يعرف نعمة الإيمان، من يعرف النعم الأخرى، نعمة القناعة، نعمة الرضا بقضاء الله، نعمة التوفيق لأن يصلي صلاة اليومية ويسجد لرب العالمين وهو في حياته على الأرض قبل أن يموت. هذه النعم لما يرى لله عليه إلا نعمة في مطعم أو مشرب أو ملبس، هذا قصر عمله ودنا عذابه. معناها أنه هو مادي مادي ولا يفهم إلا المادة، ولا يفهم النعم إلا النعم المادية، بينما الإنسان عليه أن يعرف أن النعم المعنوية عظيمة ومهمة، حتى المعنوية المادية مثل الأمن وغيرها، ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها. حديث آخر عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما. هذا الإنسان اللي يريد يجمع له، مشغول في جمع الأموال، هو الآن لو كم يعيش ما يصرف جزء من أمواله، لكن يريد بعد يكسب. كذلك في موقع، في منصب، يريد أرفع، يريد أرفع، يريد أرفع، هذا ينسج على نفسه، يلف على نفسه كدودة القس، لأنه في موقعه كم وكم من آثام يرتكبها، في ماله كم من الآثام يرتكبها، وما يخرج حقوق ماله، ويظلم الناس في تحصيل المال، يظلم العامل، وما يقدم لنفسه، إذن كدودة القس. هذا يلف على نفسه، يلف على نفسه كل حتى يموت غما. هذا يموت غما. بعدين كم رأينا من الأشخاص اللي كانوا يركضون ليل ونهار يجمعون ثروات، تالي دفعة واحدة مات وعنده ولد أو أولاد لعبوا بثروته يمينا وشمالا، الوزر عليه وعليهم، ولكن التنعم بثروته لمن؟ لورثته وأولاده. ماذا كسب؟ ماذا ربح هذا؟ هذا إنسان يفهم كيف يعمل، كيف يخطط لمستقبله. بعد يقول الإمام سلام الله عليه: أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا، لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأتي. الأساس أن الإنسان يكون عنده قناعة بقضاء الله وقدره، والدنيا من حرام ليس مستعدا أن يطلبها لو كانت دنيا فرعون وقارون، ليس حاضرا أبدا، كل ما كان فيه حرام لا أريد. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يطالب: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، أرى تراثي نهبة إلى آخره. لكن عندما عرضت عليه الخلافة بشرط أنه تجعل سيرة فلان وفلان جزء من الدين، قال: لا أبدا أبدا، لا أريد، لا أريد، ما أقتنع بهذا، لست لهذا أنا أطالب وأعمل. إذن أي دنيا؟ قل: تريد فلوس؟ تعال، هذه فلوس ولكنه فيها شبهة، قل: أبدا لست حاضرا. فلوس حرام، لست حاضرا. جائع، تعال، هذا الأكل فيه إشكال، لست حاضرا. هذا الإنسان الوضع الطبيعي له أن يكون إنسانا يأخذ نصيبه من الدنيا. لاحظوا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وآله يمكن ينسى نصيبه من الدنيا لأنه شغله ليس في الدنيا. إذن الإنسان يأخذ من الدنيا بقدر، بحل، هذا لا بأس به، أما ما زاد فهذا هو الخطر، أعاذنا الله، والحمد لله رب العالمين.
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة. يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية. فإذا أردت أن أصلي صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فيستحب لي أن أؤذن ثم أقيم ثم أبدأ بالصلاة، ولا فرق في هذا الحكم الاستحبابي بين أن أؤدي الصلاة في الوقت وتكون أداء، أو خارج الوقت وتكون قضاء، وسواء صليتها في بلدي أو في سفر لا يفرق، وسواء كنت سليما أو مريضا. ففي حالة المرض لا يسقط الأذان ولا الإقامة. وكما يستحب الأذان والإقامة للرجل، كذلك يستحب للمرأة. وإذا أراد المصلي أن يقتصر على أحدهما لضيق الوقت مثلا أو لكسله، فليقتصر على الإقامة، فإنه ورد التأكيد عليها أكثر من الأذان. ولا أذان ولا إقامة في الصلاة المستحبة. يعني شنو الصلاة المستحبة؟ التي يرجح فعلها ويجوز تركها، مثل إيش؟ كنافلة الليل وصلاة الزيارة، فليس فيهما أذان ولا إقامة. وكذلك في الصلاة الواجبة غير الفرائض اليومية، صلاتنا اللي نصليها يومية، مثل إيش؟ كصلاة الآيات وصلاة الطواف في الحرم المكي، فهذه الصلاة غير مشرعة فيها الأذان ولا الإقامة. وقال الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين: يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب. وأحببت أن أبين للسامع الكريم معنى السقوط العزيم، ثم توضيح المسألة. معنى العزيمة لغة هنا الوجوب والفريضة، والسقوط تارة يتصف بالرخصة وهو جواز الترك، مثلا يسقط وجوب الحضور في صلاة الجمعة للمسافر والمريض رخصة، فيجوز للمسافر والمريض أن يحضر ويصلي صلاة الجمعة، وصلاته صحيحة ومشروعة. لماذا؟ لأن السقوط هنا رخصة. ولكن إذا ترك ذلك، لم يحضر ولم يصلي صلاة الجمعة، فليس بآثم، لأنه سقوط رخصة. وتارة يتصف السقوط بالعزيمة وهو وجوب الترك وعدم مشروعية العمل، مثلا نمثل الوضوء بالنسبة إلى من اغتسل غسل الجنابة، فسقوط الوضوء عزيمة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا أبي القاسم المصطفى الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأكارم، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بحضراتكم أحبتي الأفاضل ضمن لقاء آخر من لقاءات برنامج دنيا الشباب، لنفتح موضوعا جديدا مع حضراتكم لكي تسمعون آراءكم في هذا المجال. نتحدث اليوم في هذا اللقاء عن آفة أصيب بها حقيقة مجتمع الشباب، إنه الفكر المتطرف. نعم، الفكر المتطرف آفة مجتمع الشباب، محور الحديث في لقاء دنيا الشباب. نتحدث عن تعريف التطرف ومتى يتحول إلى آفة مجتمعية. التطرف وآفة التطرف حين يتصف به الشباب. الدوافع والأسباب التي تدفع بالشباب نحو التطرف. هل أنا متطرف؟ كيف يمكن إقناع الشاب المتطرف الذي هو مصر على موقفه وأن نتعامل مع هذا الشخص، وبالتالي كيف يمكن مواجهة التطرف وإغلاق منافذه؟ موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام هو @arabicradio_ir. أهلا بكم أحبتي الأفاضل في برنامج دنيا الشباب، حيث نضيء شعلة الحوار ونستكشف إن شاء الله آفاق المستقبل بأعين شبابنا الواعد. في حلقة اليوم نتناول قضية حساسة ومؤرقة، ألا وهي قضية التطرف، هذه الآفة التي هددت وما زالت تهدد نسيج مجتمعاتنا وتستهدف بشكل خاص شبابنا، عماد الأمة ومستقبلها. التطرف ليس مجرد فكر عابر، بل هو تيار متغلغل يزرع بذور الفتنة والتعصب ويقود إلى العنف والدمار. إنه سم قاتل يتسلسل إلى عقول بعض شبابنا، مستغلا براءتهم وحماسهم، محولا إياهم إلى أدوات هدم بدلا من بناة المستقبل. في هذه الحلقة نسعى لغوص أعماق هذه الظاهرة المقلقة، محاولين فهم أسبابها ودوافعها وكيف تتغلغل في صفوف الشباب، خاصة في عالمنا العربي والإسلامي، ونسعى لمناقشة العوامل الاجتماعية وغيرها التي قد تدفع بالشباب نحو التطرف،